فلسطين. بيان لحرس الثورة بالذكرى السنوية للهجوم على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق شدد على أن المقاومة المناهضة للاستكبار والصهيونية حقيقة لا يمكن إنكارها، مضيفا أنها ستقود إلى النصر النهائي. وأشاد البيان بالتضحيات الكبيرة التي قدمها القادة والمستشارون العسكريون الإيرانيون الذين استشهدوا في الهجوم على القنصلية الإيرانية، مبينا أن المؤامرات الصهيونية والأمريكية في المنطقة لن تنجح بإيقاف الانهيار المتسارع للكيان الغاصب. دان حزب الله عدوان الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي المتصاعد على كل من سوريا واليمن وغزة ولبنان. وأكد الحزب أن هذا العدوان يشكل امتدادا للحرب المفتوحة التي يشنها محور الشر الأمريكي الصهيوني على شعوب المنطقة لزعزعة استقرار بلدانها، مضيفا أن الغرض منه هو إخضاعها لهيمنة كيان الاحتلال ومصالحه. وأشاد الحزب بتصدي أبناء سوريا للتوغل الإسرائيلي والذي أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، مبينا أن ذلك يظهر روح المقاومة المتجذرة بوجدان السوريين. واعتبر العدوان على اليمن محاولة يائسة لثني الشعب اليمني عن مواصلة دعمه لغزة والمقاومة في فلسطين. ورغم انتظام المؤسسات الرسمية اللبنانية واستكمال التعيينات الإدارية وعلى رأسها حاكم جديد لمصرف لبنان، إلا أن الأزمة الاقتصادية تزداد تعمقا بفعل الضغوطات الأمريكية المستمرة. وحول هذا الموضوع تابعوا هذا التقرير.
رغم انتظام المؤسسات الرسمية اللبنانية واستكمال التعيينات الإدارية وعلى رأسها حاكم جديد لمصرف لبنان، إلا أن الأزمة الاقتصادية تزداد تعمقا بفعل الضغوطات الأمريكية المستمرة من خلال ربط أي مساعدات وخاصة إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي بأجندتها السياسية لجهة التطبيع مع كيان الاحتلال، ومن جهة ثانية إصدار المزيد من العقوبات المالية على مؤسسات اقتصادية ورجال أعمال لبنانيين.
لازالت السياسة الأمريكية مستمرة بنفس الطريقة اللي كانت فيها سابقا ما قبل الحرب وما بعد الحرب. إضافة شيء جديد اليوم هو يرتبط بموضوع منع إعادة الأعمار إلا ضمن شروط وفرض عقوبات مستمرة، وبالتالي حتى المساعدات اللي بدها توصل للدولة اللبنانية هي مرتبطة بلائحة شروط سياسية على رأس التطبيع والإخضاع الدولة اللبنانية بشكل كامل لانتداب واضح وصريح ما في لبس فيه نهائيا.
الأوساط اللبنانية اعتبرت أن على حكومة نواف سلام عدم الرضوخ لأي شروط من شأنها الانتقاص من السيادة الوطنية.
حكومة اللبنانية واجبها واضح دستوريا، وبالتالي من أوضح واجباتها هو الحفاظ على السيادة الوطنية وعلى الوحدة الوطنية وعلى الاستقلال الوطني.
المطلوب من الدولة اللبنانية أن لا تذهب إلى الابتزاز والتسليم للدور الأمريكي بالمطلق في معنى الابتزاز السياسي والابتزاز الاقتصادي. يعني مثلا منع الطائرات الإيرانية هذه واحدة من الأسباب التي دفعت فيها أمريكا السلطة اللبنانية لأخذ هذا القرار. أيضا عدم الإعمار، وبالتالي هذا أمر خطير جدا.
يشار إلى أن الأزمة الاقتصادية مرت بتراكمات أوصلت لبنان إلى عجز مالي راح ضحيته المودعون بسبب سياسة المصارف والفساد الذي مارسته العديد من الطبقات السياسية، ما جعل لبنان على حافة الانهيار في وقت تغيب فيه المعالجات الفعلية للخروج من عنق الزجاجة.
لم تفلح الإنجازات السياسية في معالجة الوضع الاقتصادي في لبنان، وما يزيد من طين الأزمة بلة هو الشروط الأمريكية التي تقوم مع كل مساعدة على تنازل سيادي وسياسي.
ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة بقصف مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة، أسفرت عن استشهاد نحو 30 شخصا وإصابة العشرات. وأشارت مصادر طبية إلى ارتفاع حصيلة شهداء قصف الاحتلال منذ فجر اليوم إلى أكثر من 90 شهيدا. وكانت وزارة الصحة أعلنت ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 50,500، مع تخطي تعداد المصابين حاجز 114,700 منذ بدء العدوان عام 2023. وقصف الاحتلال منزلا بخان يونس جنوب القطاع فيما استقبل مستشفى المعمداني بمدينة غزة عشرات الشهداء جراء قصف مكثف على حي الشجاعية. طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بإجراء تحقيق مستقل بشأن هجمات الاحتلال على المنشآت الأممية. المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني أكد استشهاد نحو 10 أطفال أثر استهداف قوات الاحتلال مبنى للوكالة في شمال قطاع غزة، مضيفا أن المبنى كان يؤوي مئات النازحين. وشدد لازاريني على عدم وجود مكان يلجأ إليه سكان القطاع بسبب هجمات وحدات الاحتلال المستمرة، مشيرا إلى تعرض أكثر من 300 مبنى أممي لأضرار أو للتدمير الكامل رغم التنسيق الكامل مع كافة الأطراف. نفذت وحدات الاحتلال عملية تجريف بشوارع مدينة طول كرم بالضفة الغربية التي تتعرض لعدوان مستمر منذ أكثر من شهرين. مصادر فلسطينية أكدت أن التجريف ألحق دمارا وخرابا في البنى التحتية خصوصا شبكتي المياه والصرف الصحي، مشيرة إلى اقتحام جنود الكيان أحد المباني وشرعوا بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي. في سياق متصل، هدمت سلطات الاحتلال منزلين أحدهما في بلدة جبع بالقدس المحتلة والآخر قيد الإنشاء في الخليل، فيما هدمت منزلا ثالثا مع تجريف أراضي زراعية بالقرب منه في شرق الخليل. استهدفت القوات المسلحة اليمنية حمل الطائرات الأمريكية هاري ترومان والقطع البحرية التابعة لها بالصواريخ المجنحة والمسيرات. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أكد إسقاط الدفاعات اليمنية مسيرة أمريكية من نوع MQ-9 أثناء تنفيذها مهام عدائية بأجواء محافظة الحديدة غربي البلاد. وشدد سريع على أن الجيش اليمني مستمر في التصدي لمحاولات الأعداء النيل من سيادة اليمن وعمليات المساندة لغزة التي لن تتوقف حتى وقف العدوان على سكان قطاع ورفع الحصار عنهم. استشهد وأصيب عدة مواطنين في عدوان جوي أمريكي متكرر على اليمن. وأوضح مصدر أمني أن العدو الأمريكي استهدف في غارات جوية سيارة مواطن في صنعاء ومعسكر كهلان شرق صعدة وشبكة الاتصالات في جبل نما بمحافظة إب ورأس عيسى ومبنى مؤسسة المياه في مدينة الصليف بالحديدة. ختام النشرة العناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن جبهة المقاومة ستضع حدا لوجود المحتلين في فلسطين. حزب الله يعتبر العدوان الأمريكي الإسرائيلي على دول المنطقة يأتي امتدادا لحرب مفتوحة على شعوبها. ونحو 30 شهيدا وعشرات الإصابات بمجزرة للاحتلال في مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. مستمعينا الكرام، التغيرات السياسية المتسارعة على الساحة السورية خلال الأشهر الماضية أدت إلى حدوث صدمة في المجتمع السوري، خصوصا مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وانعكاسها على الحياة المعيشية للسوريين، فالأجور لا تغطي سوى جزء صغير من نفقات المعيشة، ومعدلات البطالة وصلت إلى مستويات عالية، والركود يسيطر على الأسواق، بينما تضطر العديد من الأسر إلى الاعتماد على الوظائف المتعددة أو التحويلات المالية من الخارج لتغطية نفقاتها الضرورية. وبحسب خبراء اقتصاديين، فقد أدت سياسة حبس السيولة إلى حالة ركود مخيفة في الأسواق، حيث أدى نقص الأموال إلى انعدام قدرة الأفراد والشركات على الإنفاق والاستثمار وانخفاض القدرة على تمويل العمليات التجارية مع زيادة الطلب على الدولار في السوق السوداء، إذ يبحث التجار والمستثمرون عن بدائل لتخزين مدخراتهم في ظل نقص السيولة بالليرة. في أسواق دمشق تتجلى حالة الركود الاقتصادي التي تعيشها البلاد على وجوه المدنيين المنهكين بأوجاع الحياة. فعلى الرغم من الانخفاض الملحوظ على أسعار مختلف أنواع المواد الغذائية والاستهلاكية والخضار والفواكه، إلا أن ذلك يقابل بتدني عمليات البيع والشراء نتيجة ضعف القوة الشرائية للمستهلكين، وهذا الأمر يرتبط أيضا بتدني الأجور وعدم قدرة الإدارة الجديدة في سوريا على تنفيذ وعودها برفع الرواتب بنسبة 400%، كما قالت عند تسلمها الحكم قبل 3 أشهر. الأسواق حاليا تشهد حالة غير مسبوقة من الركود برغم انخفاض الأسعار مقارنة بالأعوام الماضية، إلا أن حجم الإقبال على الشراء في الحدود الدنيا، والناس تشتري حاجياتها الأساسية بكميات قليلة جداً. ويؤكد المحللون أن الركود الحاصل في الأسواق يؤثر على الباعة بشكل مباشر، لأنه يسبب خسائر كبيرة لهم، وذلك نتيجة عدم القدرة على تصريف بضاعتهم أو عجزهم عن شراء بضاعة جديدة. أيها الأفاضل، برغم التحسن الكبير في قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء، إلا أن السوريين لا يلمسون انعكاساً إيجابياً لهذا التحسن، والسبب في ذلك يعود إلى آلية التسعير المتبعة في السوق المحلية، حيث يعتمد التجار في تسعير المواد على سعر صرف الدولار الصادر عن مصرف سوريا المركزي والمحدد عند 13,200 ليرة للدولار الواحد، في حين انخفض سعر الصرف في السوق السوداء إلى 9,500 ليرة للدولار، وهذا الأمر يبقي الأسعار مرتفعة ولا يسمح بانخفاضها بما يتناسب مع تحسن سعر الصرف. ويرى خبراء أن ارتفاع قيمة الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء هو ارتفاع وهمي وغير دائم، لأنه لم يأتي نتيجة عودة النشاط الاقتصادي إلى البلاد أو فتح باب الاستثمار للشركات الأجنبية أو زيادة الإنتاج المحلي أو تضاعف حركة الاستيراد والتصدير، كما أنه لم يكن نتيجة امتلاك مصرف سوريا المركزي لكميات كبيرة من السيولة النقدية سواء بالليرة أو العملات الأجنبية. اليوم مستمعينا الكرام، النشاط الاقتصادي في سوريا شبه متوقف، والسيولة النقدية لدى المصرف المركزي في حدودها الدنيا، وأمام كل ذلك ترتفع قيمة الليرة أمام الدولار، وهو ما يؤكد أن ما يحدث غير طبيعي وإنما نتيجة مضاربات تجري في السوق، إضافة إلى عمليات حبس السيولة من قبل المصرف المركزي، وفي هذا السياق يؤكد الخبراء أن حبس السيولة سياسة متبعة منذ أيام النظام السابق واستمرت مع قدوم الإدارة الجديدة، إلا أن الإجراءات اليوم باتت مشددة أكثر بسبب شح السيولة المتوفرة لدى المصارف السورية، وهو ما يفرض عليها تشديد قوانينها فيما يتعلق بعمليات السحب، كما وتؤثر سياسة حبس السيولة على كامل القطاعات الاقتصادية وتدفع إلى تراجع الإنتاج، وقد تسببت بإغلاق بعض المصانع إضافة إلى تأثيرها المباشر على عمليات التصدير. كما وحذر الخبراء من غياب السياسات الاقتصادية الواضحة لتلافي الأزمة المتفاقمة، وأن سوريا تسير باتجاه كارثة اقتصادية يجب العمل على تداركها سريعاً. أيها الأفاضل، تتزايد تكاليف المعيشة يوميا في سوريا، فالرواتب لم تعد تغطي حتى الاحتياجات الأساسية من الغذاء والسكن والصحة والتعليم، مع ارتفاع معدلات البطالة وتعاظم عدد العائلات التي باتت تحت خط الفقر، وهذا ما يفسر ربما انتشار الجريمة وتفاقم العنف الأسري وارتفاع حالات التسول، وكل ذلك يزيد من حالة عدم الاستقرار الاجتماعي. وتفرض المعاناة المعيشية التي يواجهها السوريون اليوم على الإدارة السورية الجديدة اتخاذ خطوات اقتصادية سريعة لمعالجة الأزمة التي تعيشها البلاد، والتحرك على جميع الجبهات الداخلية والخارجية لإعادة تحريك العجلة الاقتصادية وفتح باب الاستثمار أمام الشركات الأجنبية وتكثيف الاتصالات السياسية الإقليمية والدولية لإزالة العقوبات الاقتصادية الأوروبية والأمريكية، وهو ما من شأنه أن يعيد الحياة إلى القطاع الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على حياة السوريين. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لا نزال مع حضراتكم ومع برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. ونناقش في هذه الحلقة هذه المواضيع: لماذا استمرت الإدارة الجديدة بسياسة حبس السيولة؟ وهل من بدائل مطروحة لتفعيل الاقتصاد في ظل الإدارة الجديدة؟ كيف يمكن تفسير التناقض بين انخفاض الأسعار وتراجع عمليات الشراء في أسواق دمشق؟ وهل يمكن أن تؤدي الأزمة الاقتصادية إلى تغييرات سياسية أو اجتماعية جذرية في سوريا؟ كل ذلك سنناقشه في هذه الحلقة من سوريا تحت المجهر. طيب أيها الأفاضل، في هذه المحطة من البرنامج ننتقل إلى ضيفتنا الكريمة الدكتورة سهام عزوز، الكاتبة والمحللة السياسية من بيروت. دكتورة سهام، السلام عليك وأهلا ومرحبا بك. في البداية بودي أن أسأل عن تفاقم الأزمة الاقتصادية، يعني تفاقم في الأزمة الاقتصادية على مستوى الساحة السورية اليوم الإدارة الجديدة دفعت بالمصرف المركزي إلى اعتماد سياسة حبس السيولة. كيف ساهمت هذه السياسة برأيكم في تفاقم الركود الاقتصادي؟
تعتمد سياسة حبس السيولة التي ينتهجها المصرف المركزي السوري على تقليل كمية النقد المتداول بين المواطنين، مما طبعا معروف أن هذا يؤدي إلى انخفاض الطلب في الأسواق. هذه السياسة قد تساهم في تفاقم الركود الاقتصادي بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن السوري البسيط وانخفاض حركة الأسواق وتراجع الاستثمارات، مما يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة وارتفاع منسوب الفقر في المجتمع السوري.
طيب، يقال إن سياسة حبس السيولة هي إرث من النظام السابق، لماذا استمرت الإدارة الجديدة بها؟ وهل برأيكم من بدائل مطروحة لتفعيل الاقتصاد في ظل الإدارة الجديدة؟
المعروف عن سياسة حبس السيولة أنها تعني امتداد ربما في هذا المنطق فيما يحصل في سوريا الجديدة، هي امتداد لنهج النظام السابق الذي سعى إلى التحكم في الاقتصاد من خلال ضبط النقد المتداول في السوق الوطني. ومع ذلك فإن استمرار الإدارة الجديدة في تبني هذه السياسة في الحقيقة يعكس قلة وجود بدائل حقيقية لديها لتحفيز الاقتصاد، وهذا تحدي كبير جدا تواجهه الإدارة السورية الجديدة. ومع أنه قد يكون هناك مبررات لهذه السياسة مثل محاولة الحد من التضخم، إلا أنها تؤثر سلبا بالتأكيد على النشاط الاقتصادي العام وتؤدي بالتالي إلى مزيد من التباطؤ الاقتصادي وربما الدخول في أزمة أكبر مما هي حاصلة حاليا.
دكتورة، يعني الملاحظ اليوم في الأسواق السورية موجة انخفاض في الأسعار توازيها موجة تراجع في عمليات الشراء، كيف تفسرين لنا التناقض بين انخفاض الأسعار وتراجع عمليات الشراء في أسواق دمشق؟
طبعا يعود انخفاض الأسعار يعني الحالي في الأسواق السورية في الحقيقة أولا إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، يعني نتيجة تراجع الدخل، نتيجة أن هناك الكثير من الموظفين صرحوا من وظائفهم، هناك الكثير من الرواتب جمدت وتوقفت بتعلة أن من كانوا يحصلون على هذه الرواتب هم ينتمون إلى منظومة القديمة، وبالتالي يجب تصحيح هذه المرحلة، وهذا طبعا ولو كان على حساب المواطنين العاديين الذين ليس لهم علاقة مباشرة حتى بما كان يحصل من مظالم إن كان على المستوى السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي. وطبعا نتيجة تراجع هذا الدخل وتراجع أيضا السيولة المتاحة، يعني حبس السيولة هذا أيضا يساهم في انخفاض الأسعار، مما طبعا يؤدي بالتأكيد إلى انخفاض الطلب. ومع ذلك فإن هذا الانخفاض في الأسعار لا ينعكس بشكل إيجابي على المواطنين، يعني لأن القدرة الشرائية لا تزال ضعيفة، بل هي ضعيفة جدا، وهذا ما سيؤدي في اعتقادي إلى استمرار حالة الركود الاقتصادي. يعني نحن أمام مجتمع مفقر ليس لديه إمكانيات للصمود، وهناك تحديات كبيرة تواجه هذه الإدارة الجديدة، وهي يبدو أنها إلى حد الآن غير قادرة على يعني تغيير هذا الواقع بالوسائل المتاحة بين يديها.
دكتورة سهام عزوز، شكرا جزيلا على إجاباتك، ولكن إذا تسمحين لنا لو تتفضلي بالبقاء معنا حتى نهاية الحلقة، ولكن الآن نتوقف عند فاصل قصير وبعد ذلك نواصل. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعينا الكرام نجدد التحايا وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، ونناقش في هذه الحلقة مآلات الوضع الاقتصادي في ظل الإدارة الجديدة في سوريا. طيب، مرة أخرى نعود إلى حضرتكم مستمعينا الكرام وإلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز. الإدارة الجديدة وعدت برفع الرواتب بنسبة 400% ولم تنفذ ذلك. برأيكم دكتورة، ما مدى تأثير تنفيذ هذا الوعد على تحفيز الإنفاق الاستهلاكي؟
طبعا بالنسبة لوعد رفع الرواتب الذي طرحته الإدارة السورية الجديدة، يبدو أن عدم تنفيذ وعد رفع الرواتب بنسبة 400% سيؤثر بشكل كبير على تحفيز الإنفاق الاستهلاكي. يعني الرواتب المنخفضة تعني أن المواطنين غير قادرين على زيادة استهلاكهم، وهذا سيقلل من حركة الأسواق والاستثمارات، وبالتالي فإن عدم تنفيذ هذا الوعد يضعف ثقة المواطنين في السياسات الاقتصادية ويزيد من التراجع أيضا في النشاط الاقتصادي، وربما يدخل البلاد في أزمات اجتماعية وأزمات سياسية يعني قد لا يحمد عقباها يعني، وهذا يمثل في حد ذاته تحدي كبير لهذه الإدارة الجديدة.
طيب دكتورة سهام، هل يمكن أن تؤدي الأزمة الاقتصادية إلى تغييرات سياسية أو اجتماعية جذرية في سوريا؟
في اعتقادي نعم، يمكن أن تؤدي الأزمة الاقتصادية إلى تغييرات سياسية أو اجتماعية جذرية في سوريا. يعني إذا إن يعني الأوضاع الاقتصادية الصعبة بالتأكيد ستؤدي إلى تزايد السخط الشعبي، مما قد يدفع إلى مطالبات بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أن استمرار التدهور الاقتصادي أيضا قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية مثل ارتفاع معدلات الفقر والجريمة، وهذا قد يخلق حالة من عدم الاستقرار، من عدم الأمن الاجتماعي، ستؤثر بالتأكيد على المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد.
طيب دكتورة سهام عزوز الكاتبة والمحللة السياسية، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك لإتاحتك لنا هذه الفرصة. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، وتناولنا بما سمح لنا وقت البرنامج مآلات الوضع الاقتصادي في ظل الإدارة الجديدة في سوريا. شكرا على طيب متابعتكم، وسنلتقي بكم في الحلقة المقبلة من هذا البرنامج في الأسبوع القادم بإذن الله. حتى ذلك الموعد،
حداك يا محتل تصبر علي ساعة حتى تشوف العرب شلون من دن وخذ قاعة.
حداك يا محتل تصبر علي ساعة حتى تشوف العرب شلون من دن وخذ قاعة.
حي الله الشجعان، أيهو أبطال الطوفان، أيهو مشروع إسرائيل أمريكا أنتم أدرى الناس. حي الله أخواتنا، شارت غيرتنا، أيهو كنوا دام الدم يجري بينا واجبنا نراعيها.
يا من علم الدنيا شلون الدم يغذي الغيران، يوم علم الناس ويبقى كل واحد ضميره.
اليوم علم الدنيا شلون الدم يغذي الغيرة، اليوم علم الناس ويبقى كل واحد ضميره. أتحداك لو يمناك تقدر تلوي ذراعي، أتحداك لو خلاك عزم تعيش بقاعي.
أتحداك لو يمناك تقدر تلوي ذراعي، أتحداك لو خلاك عزم تعيش بقاعي.
الله الله لو ردت حلفة غزوا بالضفة، حي الله الغالي الرازق عالي الشام اختام. شكرا يا كفيت زيادة يا ما يوجوغ الناس تدعي لك كل يوم. يا خير الدنيا الأقصى بكم ينتظر تحريرة، بيديكم بلدكم لازم ينكتب مصيرة، يا المثل عزمكم ماكو بالدنيا نظيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الهدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو السمعة الطيبة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله قائلا: أحب أن يستر الله علي عيوبي. فقال صلى الله عليه وآله: استر عيوب إخوانك يستر الله عليك عيوبك. يعرف كل إنسان من نفسه أنه محل للنواقص، وقد تصدر منه الثغرات والأخطاء، ولكن الإنسان يحرص على سمعته أمام الآخرين، فلا يريد لنواقصه أن تظهر أمام الناس، ولا يحب أن تنتشر عثراته وأخطاؤه في الوسط الذي يعيش فيه. إنه يحرص على سمعته فلا يريد أن تظهر عيوبه ونواقصه. ولكن ما هو الطريق إلى أن تكون عيوب الإنسان مستورة غير ظاهرة أمام الناس حتى لا تتأثر سمعته وشخصيته؟ هناك طرق تساعد الإنسان على أن تكون سمعته مصانة. هذه الطرق من أبرزها ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يتعهد الإنسان نفسه ليتلافى ما فيه من مساوئ ونواقص. إذا أردت أن لا يذكرك الناس بسوء، فأهم شيء أن تحرص على أن لا يصدر منك سوء. عليك أن تتعهد نفسك، تراجع نفسك. استمرار الإنسان في الأخطاء يجعله مكشوفا أمام الناس، قد لا يعرف الناس عن خطأك اليوم واليومين والعشرة، لكن استمرارك في الخطأ يجعل احتمالات انكشافه بين الناس كبيرة. فأول طريق للحفاظ على السمعة وصيانة العرض عند الإنسان أن يتلافى السيئات والنواقص في شخصيته وسلوكه، هذا أولا. الطريق الثاني أن يطلب من الله تعالى أن يستر عليه وأن لا يفضحه أمام الناس في الدنيا والآخرة، كما هو مفاد الكثير من الأدعية الواردة. الأمر الثالث الإسهام في صنع مجتمع إيجابي، لأن عادة نشر السلبيات ونشر المساوئ والأخطاء هذه من صفات المجتمع السلبي. المجتمع الذي تسوده الحالة الإيجابية والاستقامة الأخلاقية لا تحصل فيه حالة انكشاف العيوب وتداول أخطاء الناس في أوساط بعضهم بعضا. إذن هذه عوامل ثلاثة. الإنسان حينما يطلب من الله أن يستر عليه، فإن الله سبحانه وتعالى يطلب منه، يطلب منك في مقابل ذلك أن تستر على الآخرين. إذا أردت أن يستر الله عليك أخطاءك وعثراتك وذنوبك ونواقصك، الله تعالى يطلب منك في مقابل استجابة دعائك أن تستر أنت على الآخر. ولهذا يأتي هذا الرجل ويسأل رسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، أحب أن يستر الله علي عيوبي، شنو أسوي حتى الله يستر علي عيوبي؟ النبي صلى الله عليه وآله لم يقل له أكثر من الصلاة، أكثر من الدعاء، أكثر من الحج، هذه طبعا وسائل مهمة أيضا، لكن ركز على المسألة الأهم. قال: استر عيوب إخوانك يستر الله عليك عيوبك، حتى يستجيب الله لك هذا الدعاء وهذا الطلب، هذا هو المطلوب منك. وورد في حديث آخر مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة، لأن الفضيحة الأكبر هي ذاك اليوم على رؤوس الأشهاد وبين الجميع. ومن أجل أن تتلافى الفضائح يوم القيامة المطلوب منك هذا: من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة. في المقابل عندنا نصوص كثيرة تدل على أن الإنسان الذي يتحدث عن عيوب الناس ومساوئهم وعثراتهم، في المقابل الله تعالى يكشف ستره، في المقابل الله تعالى يفضحه. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من بحث عن أسرار غيره أظهر الله سبحانه أسراره. وفي رواية أخرى: من كشف حجاب أخيه انكشفت عورات بيته. وفي رواية أخرى أيضا عنه عليه السلام: من تتبع عورات الناس كشف الله عوراته. هذه كلها نصوص تحذر الإنسان عن الابتعاد، تحذره للابتعاد عن هذا الخلق السيء. وجاء عن الإمام أبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تتتبعوا عورات المؤمنين، فإن من تتبع عورات المؤمنين تتبع الله عوراته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته، مهما حاول أن يتستر، كما أنه يفضح الآخرين ويهتك أستار وأسرار الآخرين، الله تعالى أيضا يفضحه ويهتك أستاره وأسراره. هذا بالنسبة لهذا الطريق، أن تطلب من الله أن يستر عليك، هذا يتحقق في مقابل استجابتك لطلب الله منك أن تستر على الآخرين. الأمر الثالث أن تسهم في صنع مجتمع إيجابي، تعزز الحالة الإيجابية في مجتمعك. أنت تعيش في مجتمع، سلوكك أنت وسلوك الثاني والثالث هو الذي يصنع الحالة العامة في المجتمع، هو الذي يعزز السلوكيات في المجتمع. إذا أنت تعمدت أن تتحدث عن عثرات الآخرين وعن مشاكلهم، يسود هذا الأسلوب وتسود هذه الطريقة. لماذا نعزز هذا الأسلوب؟ كل واحد يبحث عن معايب غيره وينشرها ويتحدث عنها، هذا ينشر الحالة السلبية في المجتمع، بينما امتناع الإنسان عن هذا الأسلوب هو الذي يعزز الحالة الإيجابية في المجتمع. ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: تتبع العيوب من أقبح العيوب وشر السيئات. وعنه عليه السلام: لا تفرح بسقطة غيرك، فإنك لا تدري ما يحدث بك الزمان. اليوم واحد أخطأ، اليوم واحد عثر، انت قمت تهرج على عثرته، قمت تهرج على خطئه، قد يكون خطأ وقد يكون انت تعتبره خطأ، انت ما تضمن نفسك بكرة انت تصير في موقع مشابه، انت تصير عندك عثرة، انت يصير عندك موقف آخر، أنت عززت أسلوبا سيئا في المجتمع، فستدفع أنت الثمن والضريبة أيضا. علي عليه السلام يقول: من طلب عيبا وجده. اللي يتطلب العيوب يحصلها، اللي يتطلب الأخطاء يحصلها. وقال عليه السلام: لا تبتهجن بخطأ غيرك، فإنك لن تملك الإصابة أبدا. أنت اللي تدور خطأ الآخرين، أنت دائما يعني ما يصير منك خطأ أبدا، أنت معصوم، أنت بعد تقع في خطأ. فعليك أن تساعد من وقع في الخطأ على تجاوزه، لا أن تنتهك حرماته وتنتقم منه بذلك. وقال عليه السلام: من عاب عيب ومن شتم أجيب. لأن هذا الأسلوب يترسخ بعد، يصير فعل ورد فعل في المجتمع، يصير أسلوب متداول. وفي رواية أخرى: من قرض الناس قرضوه، ومن تركهم لم يتركوه. أساسا بعض الناس يتخصصون في تتبع المساوئ، بعض الشخصيات عندهم حالة من العقد الذاتية، شعور بالنقص، الحسد للآخرين، التبرير لأخطائهم، كما ورد: ذوي العيوب يتتبعون معايب الناس. هؤلاء مثل المتخصصين، أخبار المشاكل والأخطاء والعثرات تحصلها عندهم، فلان سوى وفلان قال وفلان فعل وفلان صنع وفلان عمل. يا أخي، الناس لديهم حسنات ولديهم سيئات، لديهم ما يصيبون فيه ولديهم ما يخطئون فيه. كن أنت ناشرا للحسنات، كن أنت ناشرا للإيجابيات. نحن نرى أن النحل يذهب إلى الأزهار حتى يمتص منها الرحيق، يذهب إلى الفواكه الطيبة حتى يمتص منها رحيقها، بينما نجد الذباب يذهب إلى القاذورات، إلى القمامات، إلى الأشياء المتعفنة. أنت من أي نوع تريد أن تكون؟ هل تبحث عن الرحيق؟ تبحث عن إيجابيات الناس؟ تبحث عن الأخبار الطيبة، الكلام الطيب فتنشره بين الناس؟ أو تريد أن تكون من جنس من يبحث عن القاذورات وعن القمامات؟ على الإنسان أن يختار لنفسه، ولا أظن عاقلا يختار لنفسه أن يبحث عن المساوئ فيعيش نفسه دائما وأبدا في أجواء المساوئ، وبالتالي يتأثر بها وينشرها في المجتمع. إذاعة سر المؤمن، هذا يعني كشف عورة أخيك المؤمن، وهذا لا يفعله إنسان مؤمن مستقيم الإيمان. لذلك على الإنسان إذا كان يتقي ربه أن يحسب حسابا في الحديث عن أعراض الناس، عن عثرات الناس، عن أخطاء الناس وعيوبهم، فيسترها عليهم حتى يستر الله عليه عيوبه. وكما يهتم بسمعة نفسه، فإن عليه أن يحفظ سمعة غيره حتى يستر الله تعالى عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم ويمنع ألسنتهم وعيونهم عن كشف عورات الآخرين ومساوئهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الأكارم لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ونسألكم الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 236. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: والله لدنياكم هذه أهون في عيني من عراق خنزير في يد مجذوم. ما أروع، ما أروع هذا البيان، هذا التعبير البليغ للإمام سلام الله عليه، يوضح مدى زهدي في الدنيا وتفاهتها في نظره. يشبه الدنيا بعراق خنزير، أي عظم ولحم قليل يحمله شخص مصاب بالجذام، وهو مرض جلدي معدي ومنفر. استخدم الإمام عليه السلام هذا التشبيه ليشير إلى عدة أمور. أولا، أن الدنيا في نظره شيء قليل القيمة، زائل ولا يستحق التنافس عليه. يشبهها بعراق الخنزير الذي لا يرغبه أحد، وهو أحقر وأذل شيء يمكن للإنسان أن يتمتع به أو يبذل جهده، بل منتهى جهده للحصول عليه. وكما يفر الناس من الشخص المجذوم خوفا من العدوى، يجب على المؤمن أن يفر من الدنيا وملذاتها الزائلة، وأن يركز على الآخرة الباقية، وعليه أن يؤمن بأن برق الدنيا لا يضيء له الدرب الذي يوصله إلى سعادة الدنيا والآخرة، وإن أضاء له سبيلا فيها فهو ينتهي إلى الزوال الذي يمر عليه كلمح البصر، ولا يشعر به إلا حين تبلغ القلوب الحناجر. يقول عز شأنه: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وأزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. فالدنيا قد تكون فتنة الإنسان تشغله عن طاعة الله وتوقعه في المعاصي، لذا يجب على المؤمن أن يكون حذرا منها وأن يتعامل معها بحذر، فإن الله أكثر من التحذير من فتنة الدنيا لعظم خطرها وشدة تأثيرها وبريق زخرفها وقوة سحرها على النفوس الضعيفة. قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والكافر أشد إعجابا بزينة الدنيا لأنه ركن إليها واتخذها دارا له، أما المؤمن فيأخذ منها حاجته ولا يغتر بها لأنه يوقن أنها دار ممر وليست دار مقر. وإذا أعجب بها ذكر الآخرة فهانت على نفسه ولم تفتن. والله قد خلق زينة الدنيا فتنة واختبارا للناس. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فمن أخذها بحقها وأنفقها في حقها وقام بدينه نجا في الآخرة، ومن أخذها من غير حقها وصرفها في غير حقها وترك دينه لأجلها هلك في الآخرة. والناس في فتنتها ما بين مقل ومستكثر، والموفق من حماه الله من فتنتها.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وقد بين النبي صلوات الله وسلامه عليه أن الله مبتلينا بزينة الدنيا ليختبر إيماننا، فقال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. والدنيا حقيرة عند الله كما ورد في كثير من الكتب الإسلامية. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. والدنيا مذمومة عند الله إلا ما كان في طاعة الله أو أعان عليها من ذكر الله وطلب العلوم الشرعية. ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما. قال سعيد بن مسيب: إن الدنيا نذلة وهي إلى كل نذل أميل وأنذل منها من أخذها بغير حقها وطلبها بغير وجهها ووضعها في غير سبيلها. فسلام الله عليه في هذه الحكمة يشبه الدنيا بعراق الخنزير، وهو العظم الذي بقي عليه قليل من اللحم كما ذكرنا، ويقصد به هنا الشيء الحقير الذي لا قيمة له، شيء لا قيمة له بيد مجذوم، وهو الشخص المصاب بمرض الجذام كما ذكرنا، المرض الجلدي المعدي الذي يسبب تشوهات في الجلد عندما يتقرب الإنسان من المجذوم. وكان الناس في الماضي يخافون من المجذومين، يبتعدون عنهم خوفا شديدا. فهل تجد أروع من هذا التشبيه ليكون الشيء مذموما عند طالبه؟ وقد ورد عنه أيضا كما ذكرنا في الحكمة رقم 224: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة لما فعلته، وإن دنياكم لأهون علي من ورقة في فم جرادة تقضمها ما لعلي ونعيم يفنى ولذة لا تبقى. وأيضا هناك بعض العبارات التي تشابه هذه العبارة وردت أيضا في نهج البلاغة، يشير إليها ويعبر عنها أنها هي أزهد من عفطة عنز عنده: ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز. فالإمام عليه السلام أراد بهذا التعبير أن يوضع للمسلمين، يضع للمسلمين حقيقة الدنيا وأنها فانية وزائلة، وأن عليهم أن يزهدوا فيها وأن يعملوا للآخرة ولله عاقبة الأمور. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
صمت روى حبي وباح بكل أهوائي، بلا صوت أناجيك كهمس الورد للماء، فلا قولي ولا شعري يجمل فيك إلقائي. أيا ربي لجأت إليك فقد ألفي إلى الياء، إليك تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى، ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله، يعود هواه لله.
التاسعة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أنا خالد العبدالله في نشرة خبرية مفصلة، وأشرعها بعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن جبهة المقاومة ستنهي وجود الاحتلال في فلسطين. نحو 30 شهيدا وعشرات الإصابات بمجزرة الاحتلال في مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة. فحزب الله يعتبر العدوان الأمريكي الإسرائيلي على دول المنطقة امتدادا لحربه المفتوحة على شعوبها. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد حرس الثورة الإسلامية أن جبهة المقاومة خاصة الفصائل